بسم الله الرحمن الرحيم.
مأساة أمل،
مأساة أمل،
أمل،
من أمل هذه يا ترى؟ وما قصتها؟ وما مأساتها؟ هل مات أبوها؟ هل ماتت أمها؟ هل مات عزيز لديها؟ هل فقدت شيئا غالي وعانت مرارته؟ أم ماذا حدث لها يا ترى؟
مأساة أمل،
مأساة أمل.
لقد ضيع شرفي، لقد هتك عرضي، لقد أفنى عفافي وشبابي وعمري، لقد دمر صحتي ومستقبلي وآمالي وأحلامي وطمعتي.
مأساة أمل،
مأساة أمل.
مشايخي مشايخي ولا التفت في أي مسلم لتحفظني سراب الأميات.
رمانتي
رميت وراء ظهرك كل شيء
توجهت إلي لتخبره بغياب أمها من البيت، وكانت الكارثة، كانت المأساة، كانت الصائقة، كانت الصامة.
مأساة، مأساة أمل.
وبات العرض ينهشه كلاب كأنك جيفة بعد الممات.
لصوص الأعراب.
فلما أتاه دخل إليها لينال منها ما ناله أصحاب حب البطانية لينظر إليها،
فكانت الصاعقة.
يا الله،
يا الله،
كاد أن يتوقف قلبها،
يا رأسها
انعقد لسانها،
احتقن الدم في وجهها،
كانت تتمنى الموت،
كرهت البقاء في هذه الحياة.
ورحت على ضياع العرض تبكي، هناك على رصيف التائهات.
ماذا فعلتم يا مجرمون؟
يا خونة،
يا سفلة،
إنها أختي أمل،
إنها أختي أمل.
مأساة أمل، مأساة أمل.
بادر أبوها بإسعافها في المستوصف المجاور، أدخلوها غرفة الطوارئ، أسعفوها واطمأنوا عليها،
لكن كانت هناك مصيبة مؤلمة.
وفي حشاك حملت طفلا، ترى من أنت بين الأمهات؟ أفقت على صراخ الطفل يبكي.
وفي يوم وأنا في مكتبي إذا برجل يدخل علي وهو يبكي ويصرخ ويقول: سدد الدين يا شيخ، سدد الدين يا شيخ، ومضت سنة الله.
كما تدين تدين،
وغدا
تقبض الأثمان.
أختار أختار
أختار
أختار.
عليك يا
لقد حطم الحب حياة.
كم من صفحات ولد بياضها، كرامة هان أصحابها.
حب الظلام.
كم من مصونة طلقها زوجها، تشتت أطفالها، دمرت أسرتها.
حب الظلام.
كم من طفل خرج إلى هذه الدنيا ولا يدري من أبوه، من أمه، ما هو نسبه.
حب الظلام.
كم من شريفة النسيبة أصبحت باغية داعرة سبب حب الظلام.
فإلى الله نشكو دئاب هذا الزمان،
إلى الله نشكو دئاب هذا الزمان.
مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم
مأساة أمل،
مأساة أمل،
مأساة أمل،
مأساة أمل.
محاضرة لفضيلة الشيخ علي آل ياسين.
عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك. فاعلمي من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بغير الدرهم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق البشر من تراب، عالم الخفيات وكاشف النكبات ومفرج الكربات وغافر الزلات، مقيل العثرات قابل الحسنات، دافع النقم ولا يزال يمدنا بالخيرات والنعم، عمنا خيره وبره وحلمه، لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على خير الأنام وقدوة الصالحين الأعلام ومعلم الأبطال الكرام، الرسول الكريم والرؤوف الرحيم والبشير النذير والسراج المنير. أختاه تحية عطرة أهديها إليك وأهمس بها في أذنيك، تحية أهل الإسلام، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أختاه لقد أثلج صدري وأسعد قلبي وأفرح فؤادي ما أنت عليه من الصلاح، وحرصك على أسباب الفلاح وبذلك في درب النجاح، فأنت والله قصدك الأخ الناصح. إن البنات المسلمات دوما يرين محجبات، وبدينهن وما أمر من عفة مستمسكات، يرفضن كل خصلة لا ترتضيها الأمهات، للخير هن فواعل وعلى الصلاة محافظات. أختاه حديثي في هذه الدقائق ليس لك بل لهن عبارات أرجو أن تسمعها آذانهن وتلامس قلوبهن، أخوات لنا وقريبات منا آلمتني أحوالهن وقطع قلبي مآلهن. بعد الرفعة أصبحنا في ذلة، بعد منازل الشرفاء انحدرنا إلى مستنقعات وبلاء، بالأمس كنا درر والآن أصبحنا كهشيم الشجر، يترفع عنهن حتى سفلة البشر. هي كلمات لفتيات مخدوعات في طريق الندم تسير بهن الخطوات، فمنهن من همها الموضات وآخر الصيحات، وأخرى أحلامها في السفالات وقدوتها الساقطات الماجنات، وتلك أمنيتها عالم الحريات والتحرر من قيود باليات، وأخريات غرتهن الهمسات وأسعدهن الضحكات وسلب ألبابهن رقيق الكلمات. وعود على الوفاء وعهود على البذل والعطاء، ومواثيق على الصفاء والنقاء، ممن من ذئاب غادرة وقلوب فاجرة تتربص بالعفيفات الدوائر وتتحين فرص تدنيس الشريفات الحرائر. فهي صرخة الشفيق ودعوة الرفيق لتلك الغاليات التي تربعن على عرش القلوب قبل الدروب، وسكن الفؤاد قبل البلاد. بلغيهن يا أختاه حبي في ذات الإله لهن، وألمي لما أصابهن، وحرصي على نجاتهن، واهمسي في آذانهن بهذه الوقفات، لعل غافلة تستيقظ من السبات، وضائعة تخرج من الظلمات، ومعرضة تؤوب لرب البريات، فتتأهب لما هو آت، فتكون سعادتها في الدنيا ويوم الحسرات. هي وقفات لعل اللذيبة من الإشارة تفهم، والفطنة تتعظ قبل أن تندم، فخذوا منها المغنم فقد كفيتن المغرم. فأسأل الرب المنعم أن يرزقنا الطريق الأسلم والسبيل الأقوم، ويرزقنا النعيم الأعظم، إنه أجود وأرحم وأكرم.
الوقفة الأولى
هي مع ذلك الشاب، ذاك الشاب الذي لعب بعواطف فتيات واغتال عفة مغفلات ودنس شرف مخدوعات، لكنه الآن يحترق غضبا وحنقا منها، من تلك الفتاة التي حطمت كرامته كما يزعم وسحقت رجولته كما يقول. سنة كاملة مضت عليه منذ تعرف عليها، وإلى الآن لم يرها ولم يقابلها. سنة كاملة من موعد إلى موعد تماطل تراوغ تتلاعب، لقد أذلته وأهانته وهزمته، وهو من؟ هو الذي لم تقف أمامه فتاة، هزمته هذه العنيدة. وأخيرا وبمساعدة ذئب من ذئاب الفضيلة استطاع بحيلة شيطانية ماكرة أن يوقع بها، واليوم موعد افتراسها في استراحتهم كما خططا لذلك. سوف تحضر الساعة 10 صباحا كما رتب لها، سوف يشفي غليله منها وينتقم لرجولته وكرامته المزعومة. بقي ساعة على الموعد، لا بد أن يتجه الآن لاستقبالها. وفجأة وهو يستعد للانطلاق إلى الاستراحة حدث أمر لم يكن في الحسبان. لقد سقطت والدته مغمى عليها بسبب ارتفاع نسبة السكر، كانت حالتها خطيرة، فبادر وليد بنقلها إلى المستشفى، فلم يكن في المنزل سواه. واتصل على صاحبه خالد يخبره بما حصل لوالدته، ويطلب منه مقابلته في المستشفى ليأخذ مفتاح الاستراحة ليكون في استقبال الفتاة، فهو لا يريد أن تضيع فرصة الانتقام التي طالما انتظرها. وقال لصديقه بكل قسوة: إذا طرقت الباب فافتح أنت، ثم جرها إلى الداخل بسرعة وكمم فمها حتى لا تفضحنا بصراخها، وقد أخبرت بعض الشباب ليكونوا معك وسوف آتيكم في أسرع وقت، قوموا بالمطلوب وأنا لن أتأخر عليكم. وفعلا وفي الموعد المحدد، وخالد والمجموعة الشيطانية ينتظرون الفتاة إذ الباب يطرق. فتح خالد الباب فإذا الفريسة أمامه، جرها بكل عنف وقسوة إلى الداخل، كمموا فمها، جردوها من ثيابها، قاموا بتصويرها في أوضاع مختلفة، ثم تناوبوا على هتك عرضها وتعذيبها جنسيا وجسديا، وهي تصرخ وتستغيث وتتلوى من الألم لكن لا مجيب، فقد كان صوتها مكتوما لا يسمعها أحد. ثم تركوها ملقاة على السرير فاقدة لوعيها، ينتظرون وليد حتى يرى ما يشكي صدره ويرضي غروره. وبعد ساعة تقريبا وصل وليد فأخبروه أنهم قاموا بالواجب وزيادة، والعنيدة تنتظره فاقدة لوعيها من جراء ما فعلوه بها. فضحك ضحكته الشيطانية وقال: بقي دوري لأشفي غليلي. دخل وليد الغرفة فرأى آثار جريمتهم، ورأى الضحية وهي تلتحف ببطانية سترت بها نفسها، فتقدم إليها وهو يسمع الأنين ويسمع التوجع من تلك المسكينة، فاقترب ليتلذذ من ذلك المنظر ويعلن الانتصار لنفسه وكرامته. سحب البطانية لينظر إليها، فكانت المفاجأة، كانت الطامة، كانت المأساة، كانت الكارثة. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ كان الألم، كان الصراخ، ماذا فعلتم يا مجرمون، يا خونة، يا سفلة، ماذا فعلتم بهذه الطاهرة العتيفة؟ إنها أختي أمل، إنها أختي أمل، وليست تلك الفتاة. ثم سقط مغمى عليه. يا الله، يا الله، ماذا حدث؟ وكيف حصل ذلك؟ وأين الضحية الحقيقية؟ وكيف حضرت أمل أخت وليد بدلا عنها؟ إنها إرادة الله ومشيئته وحكمه العادل. فعندما عزمت مشاعر على الحضور إلى الاستراحة في الموعد المحدد وقع لها ظرف طارئ منعها من الحضور، فاتصلت على وليد تخبره بضرورة تغيير الموعد، لكن كان جواله مغلقا بسبب وجوده في المستشفى مع والدته، فكتب الله لها النجاة من أولئك الذئاب. أما أمل أخت وليد فقد كانت في معهدها، فأحست بشيء من التعب والإرهاق فلم تستطع إكمال ذلك اليوم، فاستأذنت وعادت إلى المنزل، لكنها فوجئت عند عودتها للمنزل بعدم وجود أمها، مع أنها عادة لا تخرج من البيت في الصباح، فخافت على أمها لا سيما وهي تعلم حالتها الصحية، وأبوها مسافر، فاتصلت على أخيها فكان جواله مغلقا لوجوده في المستشفى، فتوقعت أنه نائم في الاستراحة وقد أغلق الجوال على عادته حتى لا يزعجه أحد، فتوجهت إليه
لتخبره بغياب أمها من البيت، وكانت الكارثة. ومضت سنة الله كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فلئن هتك وليد عرض كثير وكثير من الفتيات المخدوعات الباحثات عن الحب المزعوم والزواج السعيد، فلقد دفع ثمن ذلك غاليا جدا. أخته أمل ذاقت ما ذقنه اللاهثات خلف السراب، ويا سبحان الله ذاقت أقسى أنواع الاغتصاب والعنف والوحشية، وبتخطيط من أخيها وليد. رحم الله الإمام الشافعي حيث قال: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا ففمي. نعم إنه دين لا بد من سداده، وأمر لا بد من نفاذه، إنه دين الأعراب. فأين هم لصوص الأعراب؟ أين هم ذئاب الفضيلة وقطاع الشرف ومغتصب العفاف؟ أين هم عندما تدور عليهم عجلة الزمان ويقتص الديان وتقبض الأسنان، فيتمنون أن الذي وقع ما كان؟ ذكر أحد الفضلاء من رجال الحسبة أنه قبض على شاب مع إحدى الفتيات، فوعظه ذلك الشيخ وذكره، وكان من جملة ما قال له: يا هذا اعلم أنه دين، وإذا لم تتب سوف يسدد من عرضك. وذهبت الأيام، فيقول الشيخ: وفي يوم وأنا في مكتبي إذا برجل يدخل علي وهو يبكي ويصرخ ويقول: سدد الدين يا شيخ، سدد الدين يا شيخ. فتأملت فإذا هو ذلك المعاكس، فسألته فأخبرني أنه قبض على زوجته مع أحد الشباب المعاكسين، وآخر من أهل العبث في الأعراب كان على موعد مع أمثاله من العابثين لافتراس ضحية جديدة أتوا بها، فلما أتاهم دخل إليها لينال منها ما ناله أصحابه، فكانت الصاعقة كانت عمته أخت أبي، كما تدين تدان وغدا تقبض الأثمان. مثل مشهور معروف يحدثنا به كبار السن، طجة بطجة ولو زدت زاد السجة، وهي قصة مشهورة وقعت قبل عشرات السنين لرجل تاجر كان يتعاهد أزيار بيته بالماء. رجل كبير في السن كان يأتي فيفتح له الأبناء الباب فيملأ الأزيار بالماء ثم ينصرف، وفي يوم فتحت له زوجة التاجر الباب فملأ الأزيار، فلما فرغ من ذلك اقترب منها فقبلها ثم انصرف وتركها في دهشة جعلتها جامدة في مكانها. كانت امرأة عاقلة حكيمة فكرت في هذا الشيخ الهرم، إنه منذ سنين طويلة لم يصدر عنه ما يريد، والآن يقبلها قبلة ليست قبلة من يريد شيئا، إذ أنه لو كان الأمر كذلك ما انصرف فورا وتركها. إذن هناك سر. ولما عاد التاجر لبيته قالت به الزوجة فسألته: ماذا حدث اليوم معك في السوق؟ فأخبرها أنه لم يحدث شيء. قالت: بلى والله لا تخبرني وأعاهدك أنني لن أغضب. فقال لها: لقد أتتني اليوم امرأة تشتري مني، فكان أن وسوس لي الشيطان فنلت منها قبلة، ثم خفت من الله فأعرضت عنها وتركتها. فقالت الزوجة: نعم نعم إنه الدين، طجة بطجة ولو زدت لزاد السقة، أي أنك لو زدت على القبلة زاد السقة على القبلة. وما أعجب حال ذلك الذي مكث الشهور الطوال في علاقة مع فتاة عبر البالتوك، تطورت إلى حب وغرام وتماد وآثام عبر البالتوك، ما رآها ولا سمع صوتها. فلما اتفقوا على اللقاء والأخذ والعطاء كانت الصدمة، كانت زوجته. عفوا عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بغير الدرهم.
الوقفة الثانية.
إنها تنتظر يوم الخميس، تنتظره على أحد من الجمر، تنتظر سلطان، وأخيرا وعدها أن يتقدم لخطبتها، فهو يحبها ودائما يردد على مسامعها أنها الزوجة التي يتمناها أما لأبنائه، فهي الحبيبة وهي القريبة التي لا يستطيع أن يحيا بدونها، والهواء الذي إذا لم يستنشقه فارق الحياة. أما هي فلو بحثنا في قاموس الحب وأحوال العاشقين وعبارات المتيمين لن نجد عبارة تصف مشاعرها نحوه، فكلمة الحب لا تعبر عن تلك المشاعر الجياشة التي تتزايد في قلبها يوما بعد يوم. كم ضحت لأجله وبذلت لوصله، ضحت بسنين غالية من عمرها تنتظره، كم صبرت، كم عانت، كم واجهت أهلها وجاهدت في رد خطباء أكفاء وأخيار فضلاء لأجله لوصله، حتى ظهرت شعرات بيضاء وتجاعيد شوهاء رسمت خطوطها على وجهها. ما أعظم تضحيتها حتى مالها وذهبها قدمته له ووهبته إياه لتفريج كربات طالما عانى منها وشكى من ضيقها، بل وصل حبها له أن سمت ابنها من زوجها السابق باسمه سلطان. لقد وعدها، وعدها أخيرا أن يأتي، وعدها أن يصلح غلطته لن يتأخر، فهو يعلم أنها ما فرطت في عرضها ولا تخلت عن شرفها بعد سنين من الحب والغرام إلا من أجله. إنها الآن تذكر محاولاته ومغرياته أن تسلمه نفسها، فقد قاومت وقاومت، ولكن أخيرا وقعت وغرس خنجر الرذيلة في عفافها وجنة بياض طهرها. كانت الطعنة الأولى في حياتها، ما كانت تظن يأتي يوم وتقع في هذا المستنقع العفن النتن، مستنقع الزنا، وها هي الآن تتلظى بنار الانتظار ويزيد نار حسرتها اشتعالا نار الرذيلة. وجاء يوم الخميس ولم يأتي سلطان، فجن جنونها فكلمت سلطان لماذا لا تأتي، فتعلل سلطان أنه لن يأتي، وتعلل بأعذار واهية، بل طلب منها الخروج معه مرة أخرى، وهنا انفجرت كالبركان واتهمته بالأنانية والخداع والنفاق والكذب والمراوغة والتلاعب بالعواطف والمشاعر. كان سلطان يستمع لها في تلك العبارات ثم قاطعها وهو يضحك، لا تلوميني على ما جرى في الشقة فأنت السبب فيه، فقد رضيت بالدخول معي في الشقة وجلست بجواري وسلمت نفسك لي برضاك واختيارك، بل أقولها لك صراحة، أنت التي أغويتني بأرض نفسك علي ووقعت في الفاحشة، وإلا في الحقيقة أنا شاب عفيف شريف مؤدب، واسمعيها مني بكل صراحة، لا يمكن أن تكون مثلك زوجة لي، لأنني لا يمكن أن أثق فيها أبدا، وأرجو أن يكون هذا آخر اتصال بيننا. وأغلق الهاتف. صعقت من هذا الكلام، لقد سقط القناع وبان وجه الغدر الكالح، لقد كانت تلهث خلف سراب، ضيعت سنين من عمرها هباء منثورا، أفاقت من سكرة الغرام والعشق الحرام، لكن بعد فوات الأوان وانصرام الأيام كانت صدمة عنيفة لها
جعلتها طريحة الفراش أكثر من شهر، صدمة جعلتها تكره الحب والغرام، تكره الحياة، تكره الرجال، حتى ابنها الصغير تكرهه لأنه من الرجال ولأن اسمه سلطان. أيام مضت عليها واستطاعت أن تقف على قدميها وتتماثل للشفاء، لكنها ما بدأت تتحرك في منزلهم حتى سقطت مغمى عليها. بادر أبوها بإسعافها في المستوصف المجاور، أدخلوها غرفة الطوارئ، أسعفوها واطمأنوا عليها، فخرجت الطبيبة المختصة تزف إلى الأب البشرى: مبروك، ابنتك حامل. كاد الأب أن يسقط من هول الصدمة، فطلب من الطبيبة ألا تخبر البنت، فعاد بها إلى البيت وعلى الفور خلا بها، ثم أخبرها بتلك الكارثة، بأنها حامل. صدمت بهذا الخبر، كاد أن يتوقف قلبها، دار رأسها، انعقد لسانها، احتقن الدم في وجهها وانخرطت في بكاء مرير لم تنتبه إلا بصفحة مؤلمة من أبيها وصاح بها: كيف حملتي؟ أخبريني أيتها الفاجرة. استسلمت على الفور وأخذت تحكي لأبيها تفاصيل كل شيء ودموعها لا تتوقف. لم يتمالك الأب هذه الحقيقة، وابنته الكبرى قد خانته ودنست شرفه وهتكت عرضه، فانهال ضربا عليها وهي تبكي وتصرخ وتستغيث وتتوصل إليه يسامحها. استطاعت أن تفلت من قبضته، ففرت هاربة باتجاه الباب، وفي قمة غضب الأب وثورته أخذ تحفة حديدية ورماها بها، فأصابتها في مؤخرة رأسها فسقطت مغمى عليها والدماء تنزف من رأسها. فأخذها أخوها وأسرع بها إلى المستشفى وتم إسعافها، لكن كانت هناك مصيبة مؤلمة. لقد أصيبت من جراء الضربة بتهتك شديد في الأعصاب البصرية، مما سبب لها العمى، فقدت بصرها. وأما الجنين فقد مات في بطنها متأثرا بتلك الركلات والضربات. وبعد عشرة أيام خرجت نوال من المستشفى عمياء تقاد، بيدها عصا تدلها على الطريق. وصلت إلى بيتهم لتواجه ذلك العذاب والتحقير والدعاء عليها من أبيها إذا رآها، بأن يخلصه الله منها ويدفنها بيديه قبل موته. وزاد من مآسيها موت ولدها سلطان، الذي صدمته سيارة في وسط الطريق. كانت حالتها يرثى لها، من رآها رأى البؤس والشقاء على ذلك الوجه الذي رسم البكاء خطوطا على وجنتيه. كانت تتمنى الموت، كرهت البقاء في هذه الحياة. وبعد فترة مات أبوها وكفلها أخوها الأكبر، لكن كان التضجع والملل منها ومن وجودها هو ما واجهته في بيت أخيها. بل وصل الحال أن زوجة أخيها كانت تلح عليه بنقلها إلى دار العجزة والمسنين، وفهمت نوال ذلك فطلبت من أخيها أن يلحقها بدار العجزة لتقضي ما بقي من عمرها فيها، فهناك ستجد من يقوم على خدمتها ورعايتها. وانتقلت إلى دار العجزة والمسنين تجر أحزانها وتلوك آلامها، وكانت لا تصلي صلاة إلا قالت: اللهم انتقم لي من سلطان، اللهم انتقم لي من سلطان، اللهم انتقم لي من سلطان. فسألتها زميلة لها تقيم معها في الغرفة: من هذا سلطان الذي تدعين عليه بعد كل صلاة؟ فأجابتها بصوت باك يكثر أسى وألما: إنه سراب الحب، وهم العشق والغرام، فتى الأحلام المنتظر، إنه ذئب من ذئاب الحب، التي خدعت كثيرا من المخدوعات والفتيات الباحثات عن السعادة واختلطت كلماتها بعبراتها. لقد ضيع شرفي، لقد هتك عرضي، لقد أفنى عفافي وشبابي وعمري، لقد دمر صحتي ومستقبلي وآمالي وأحلامي وطمعتي. وقالت بألم وهي تنسحب: لقد حطم الحب حياتي. نعم، لقد حطم الحب حياتها. الحب الشيطاني حب بني على الرذيلة ووأد الفضيلة وقتل العفاف ونهر الطهر، حب قام على شفا جرف انهار فانهار بصاحبه في مستنقعات الحسرة والندم والكمد والألم. أختاه أختاه أيتها الفاضلة، يا من تبحثين عن الحب والحنان والسعادة والأمان، كلنا يعلم أن الحب غريزة فطرية جبلنا عليها، وخاصة للمرأة التي جبلت في فطرتها على الرقة والنعومة والعواطف، العواطف الجياشة والأحاسيس المرهفة، والذي لا يجد في نفسه تلك المعاني الجميلة والمشاعر الرقيقة، فليعلم أنه شد عن الناس إنسان بلا إحساس، جامد العواطف، متحجر المشاعر، أصاب قلبه جفاف القسوة وقحط الجبوة. أختاه، حياة بلا حب حياة لا معنى لها ولا طعم لها ولا لون أو رائحة زكية تستنشق عبيرها الأرواح الطاهرة والنفوس النقية. إنه الحب الطاهر، الحب السامي الذي ينبت وينمو في النور ويسقى بماء الحياء ويمد بمداد الفضيلة، حب قام على العفة بني على الأخلاق، شعاره الطهر والصفاء ودثاره الحشمة والنقاء، في ظل الخوف من الله ومراقبة الإله. أين هذا الحب من حب الخوف من المجهول؟ حب زرع في الظلام ونبت على الحرام وسقي بماء القلق وغذي بمداد الحيرة وترعرع في ظل الخوف وقام على الاضطراب. إنه حب الخفافيش لا يظهر إلا في ظلم الليالي، إذا نامت العيون الساهرة وغفلت عن نفوس ماكرة. كان هناك قتل الطهر بسكين الغدر على فراش العهر، فتسيل دماء الفضيلة وتبكي الأخلاق وتنتحب المبادئ ويستغيث العفاف ويجأر الحياء. لقد تدنست الأرواح بدنس الخطيئة، سقطت في مهاوي الردى والرذيلة، عار وشنار، فحش ودمار. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم من صفحات سود بياضها وكرامة هان أصحابها بسبب حب الظلام، كم من مصونة طلقها زوجها وتشتت أطفالها ودمرت أسرتها والسبب حب الظلام. كم من طفل خرج إلى هذه الدنيا وهو لا يدري من أبوه من أمه ما هو نسبه، والسبب حب الظلام. كم من شريفة نسيبة أصبحت باغية داعرة، والسبب حب الظلام. حب الظلام حيث لا أمن ولا أمان ولا سعادة ولا اطمئنان، فإلى الله نشكو ذئاب هذا الزمان. أختاه أختاه، لست أدعوك لقتل المشاعر ووأد العواطف واستئصال الأحاسيس، أنا لا أطلب منك ألا تحبي، بل لا بد من الحب الطاهر النقي. إنني أطلب منك أن تسأل نفسك: حبيب الهاتف وعشيق السوق وخليل الحديقة وصديق الدردشة، هؤلاء المعاكسون ماذا يريدون؟ ماذا يطلبون؟ هل يبحثون عن زوجة صالحة أو قرينة فاضلة؟ هل ينشدون الحب الشريف والوصال الطاهر العفيف؟ الإجابة معروفة لك يا لبيبة، إنهم يريدونك لمتعة زائلة شيطانية وشهوة مقيسة بهيمية. إنهم كما يصرحون عن مغسلات ساذجات وعاء صادفوا في قارعة الطريق فأفرغوا فيه قذارتهم ثم ولوا مدبرين. أما للزواج للطهر للعفاف فهم يعرفون من يختارون وبمن يقترنون. فهذا أحدهم صرخ بها في وجهها عندما ألحت عليه بإصلاح غلطته: من تكلمني تكلم غيري. وآخر: أنا لا أتشرف أن أتزوجك. وآخر وآخر: نعم هذه أحوالهم وتلك عباراتهم يا أختاه. أختاه تأملي معي، تأملي حال هذه المخدوعة واحذري أن تكوني مثلها. مسكينة بعد الأحلام استيقظت على أوهام، طعنها في شرفها، اغتال عفتها، والمصيبة العظمى بطانة الكبرى، جنين يتحرك في أحشائها يشهد على سوء فعالها. كلمت، ذكرته بالعهود وصدق الوعود. أين سهر الليالي؟ أين شعرك في جمالي؟ أين الوفاء؟ أين العطاء؟ أين عهد البقاء؟ أين جميل المقالي؟ أنك لأجلي لا تبالي. مسكينة تنتظر منه الوفاء، تنتظر منه العطاء، ومتى يفي الذئب بما وعد؟ ومتى يحفظ الغادر العهد؟ تركها تتخبط في مستنقع الرذيلة وتتلطخ في وحل الفظيعة، تجر الآلام والحسرات وتعض اليد ندما على ما فات. وجأرت بهذه العبارة: لا أريد أن تكتب مأساتي هذه تحت عنوان دمعة ندم، بل اكتبوها بعنوان دموع الندم والحسرة. تلك الدموع التي درستها سنين طوال، إنها دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وإهانات ونظرات من كل اتجاه، كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وأهلي، وقبل ذلك في حق ربي. أختاه، ألم تسأل نفسك من هو ذلك الشخص الذي يستحق أن تحبيه؟ هل هو ذلك الشاب الضائع المستهتر الذي يتسكع في الأسواق، أو يجر خطاه أمام أبواب المدارس، أو يتصيد المغفلات عبر سماعة الهاتف؟ أختاه، هل هذا التافه يستحق أن تهاديه أحاديثك الصادقة وعواطفك النبيلة؟ هل يستحق أن تنزلي إلى مستواه القذر وتبثين مشاعرك الرقيقة السامية؟ هل يستحق أن يكون ملكا على عرش قلبك الغالي؟ هل يستحق ذلك الغادر أن تجعليه فارس أحلامك وفتاك الموعود وأبا لقطعة غالية منك؟ أختاه، أسئلة تأملي فيها وكوني صريحة مع نفسك، وحينها ستعرفين الجواب الصحيح. وقبل أن تجيب نفسك أدعوك يا أختاه أن تستمعي لوقفتنا الأخيرة، لعله تدور في ذهنك بعض التساؤلات فتجدين عليها الإجابات. هداك ربي لكل خلق فاضل وحماك عن النقائص والردائل.
الوقفة الثالثة.
رنين الهاتف مستمر لا ينقطع، أيقظ الشيخ من سباته العميق. فإذا هي الثانية والربع بعد منتصف الليل، أسرع إلى الهاتف لأنه كان ينتظر مكالمة مهمة من خارج المملكة. رفع السماعة مبادرا: السلام عليكم. فإذا بصوت ناعم يقول: لو سمحت، هل من الممكن أن نسهر سويا عبر سماعة الهاتف؟ فرد عليها مندهشا: من أنت؟ فردت بصوت ناعم متكسر: أنا اسمي أشواق وأرغب في التعرف عليك. أدرك الشيخ أن هذه فتاة حائرة ضائعة مسكينة تعاني من أزمة، بل قد تكون أزمات، فأرادت الهرب منها بالعبث بأرقام الهاتف. فقال لها: ولماذا لم تنام حتى الآن يا أختي؟ فأطلقت ضحكة مدوية وقالت: أنا أنام بالليل؟ وهل سمعت بعاشق ينام بالليل؟ إن الليل هو نهار العاشقين. فرد عليها:
أختاه، إذا أردت أن نستمر في الحديث تبتعدي عن هذه الضحكات المدلجلة والأصوات المتكسرة، فلست ممن يتعلق قلبه بهذه التفاهات. تلعثمت الفتاة قليلا ثم قالت آسفة لم أكن أقصد، فقاطعها قائلا ومن سعيد الحظ الذي وقعت في عشقه وغرامه. فردت طبعا أنت، قال مستغربا أنا، وكيف تعلقت بي وأنت لا تعرفيني ولم تريني أبدا؟ فقالت له لقد سمعت عنك كثيرا من زميلاتي وقرأت لك بعض المؤلفات فأعجبني أسلوبها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قال إذن أخبريني بصراحة بصراحة كيف تقضين الليل؟ فقالت أنا ليليا أكلم 3 أو 4 من الشباب، أتنقل من شاب إلى آخر، أضحك مع هذا وأسمع من ذاك وهكذا حتى يبزغ الفجر، وأردت الليلة أن أرى هل أنت مثلهم أم تختلف عنهم. وقبل مهاتفتي يا أختاه كنت مع من تتكلمين؟ قالت مع وليد شاب وسيم أنيق، رماني اليوم رقم هاتفي في السوق، فاتصلت عليه وتكلمت معه، فقال لها على الفور وهل وجدت لديه ما تبحثين عنه؟ فقالت بنبرة حزن لكل أسف الله لم أجد عندهم ولا عند الشباب الكثيرين الذين كلمتهم عبر الهاتف أو قابلتهم ما أبحث عنه، إنهم شباب مراهقون شهوانيون خونة كذبة مشاعرهم مصطنعة وأحاسيسهم ملفقة، عباراتهم وكلماتهم تخرج من اللسان وليست من القلب، ألفاظهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب المفترسة، هدف كل واحد منهم أن يقضي شهوته القذرة معي ثم يرميني كما يرمى الحذاء البالي، كلهم يحلفون لي بأنهم يحبونني ولا يعشقون غيري ولا يريدون زوجة سواي، وأنا أعلم أنهم في داخلهم يلعنونني ويشتمونني. فقال لها الشيخ ما دمت أنك لم تجد ضالتك المنشودة عندهم فهل معقول ستجدينها عندي؟ أنا ليس عندي كلمات غرام ولا عبارات هيام ولا أشعار غزل ولا رسائل معطرة. فقاطعته قائلة بالعكس أشعر ومثلي كثير من الفتيات أن ما نبحث عنه موجود لدى الصالحين من أمثالك، إننا نبحث عن العطاء، نبحث عن الوفاء، نبحث عن الأمان، نطلب الدفء والحنان، نبحث عن الكلمة الصادقة التي تخرج من القلب فتصل إلى أعماق قلوبنا، نبحث عمن يهتم بنا ويراعي مشاعرنا دون أن يكون له مقاصد شهوانية خسيسة، نبحث عن الأخ الرحيم والأب الحنون والزوج الصالح، إننا باختصار نبحث عن السعادة الحقيقية في هذه الدنيا، نبحث عن الراحة النفسية، نبحث عن الصفاء، عن الوفاء، عن البذل والعطاء. فقال لها والدموع تزدحم في عينيه حزنا على هذه الحائرة، يبدو أنك تعانين أزمة نفسية وفراغا روحيا وهما وضيقا داخليا مريرا وحيرة وتخبطا، وتواجهين مأساة عائلية واضطرابات أسرية. فردت على الفور أنت أول شخص يعرف ويدرك ما أعانيه في داخلي، إننا أسرة متفككة من الكبير إلى الصغير، فأبي مشغول بتجارته لاهم في أعماله، يخرج في الصباح ولا يعود إلا في المساء، فقليلا ما نراه، ولا أذكر أنني جلست مع أبي لوحدنا أو أنه زارني في غرفتي مع حاجتي له في هذه السن الحرجة. كم أتمنى أن أرتمي على صدره ويضمني إلى حضنه ثم أبكي وأبكي وأبكي لتستريح نفسي ويهدأ قلبي. وهنا انفجرت الفتاة باكية، فما كان من الشيخ إلا أن شارك البكاء في صدره. واصلت الفتاة البوح بمعاناتها، لقد حاولت أن أقترب من أبي كثيرا لكنه كان يبتعد عني، بل مرة من المرات
كنت في أمس الحاجة له، جلست بجواره، اقتربت منه، كنت أتمنى حينها أن يضمني إلى صدره. قلت له: أبي أبي إنني محتاجة لك. فعاتبني قائلا: لقد وفرت لك كل ما تتمنه فتأت في الدنيا، فأنت تأكلين أفضل طعام وشراب، وتلبسين أرقى الملابس، وعندك أحسن وسائل الترفيه الحديثة، ما الذي ينقصك؟ سكت ولبت بالصمت وأنا أصرخ في داخلي: أبي أبي، أنا لا أريد منك طعاما ولا شرابا ولا زينة ولا لباسا ولا ترفا ولا ترفيها، إنني أريد منك حنانا، أريد أمانا، أريد صدرا حنونا، قلبا رحيما، فلا تضيعني يا أبي. فلما أفقت من تخيلاتي وصرخاتي المكلومة المكتومة، وجدت أبي قد قام عني وذهب لتناول طعام الغداء. أما أمي فهي بكل أسى تظن الحياة أكلا وشربا ولبسا وزيارات عائلية فقط، لا يعجبها شيء من تصرفاتي، ليس عندها إلا إصدار الأوامر، إصدار الأوامر بكل قسوة، والويل كل الويل إذا خالفت أوامرها. قاموس سبها وشتائمها أصبح محفوظا ومعتادا عندي. لقد تخلت عن كل شيء في البيت وألقت به على كاهل الخادمة، أغلب وقتها تقضيه في النوم أو في زيارة الجيران والأقارب أو في مشاهدة التلفاز. ولا أذكر في يوم أنها ضمتني إلى صدرها أو فتحت لي قلبها. أذكر مرة أنني اقتربت منها وارتميت على صدرها وأخذت أبكي وأبكي، وقلت لها: أما أنا محطمة من داخلي، إنني أنزف من أعماقي، ففي معي، ولا تتركيني وحدي، إنني أحتاجك أكثر من أي وقت مضى. أدري ماذا قالت لي؟ وضعت يدها على جبيني تتحسس حرارتي وقالت لي: ما هذا الكلام الذي تقولينه؟ إما أنك مريضة أثر المرض على تفكيرك، أو أنك تتظاهرين بالمرض لأعفيك من بعض الأعمال. ثم قامت عني وأمسكت سماعة الهاتف تحادث إحدى جاراتها، فتركتها وعدت لغرفتي أبكي دمعا من عيني ودما من داخلي. ثم انخرطت الفتاة في بكاء مرير لحظة صمت، ثم بادرها الشيخ قائلا: أختاه، من طلب شيئا بحث عنه وسعى في تحصيله، وما دمت تطلبين السعادة والأمان، هل بحثت عن السعادة والأمان؟ فقالت الفتاة بنبرة جادة: لقد بحثت عن السعادة في كل شيء ولكن لم أجدها. لقد كنت ألبس أفخر الملابس من أرقى بيوت الأزياء العالمية ظنا مني أن السعادة أن ألفت الأنظار بملابسي وأناقتي، ولكنني سرعان ما اكتشفت الحقيقة الأليمة، إنها سعادة وهمية لا تبقى ساعة بل أقل. ظننت السعادة في الرحلات والسفريات والتنقل من بلد إلى آخر، ولكني أعود وقد ازداد همي وتعاظم ضيقي وغمي وسيطرت الوحشة على كياني. ظننت السعادة في الغناء وفي الموسيقى، فكنت أشتري أغلب ألبومات الأغاني العربية والغربية وأقضي الساعات الطوال في غرفتي في سماعها والتراقص على أنغامها طمعا في تذوق السعادة الحقيقية. لكن اكتشفت أنها سعادة وهمية يزداد فيها همي، وتشتعل نار غريبة في داخلي وتنقبض نفسي أكثر فأكثر. ظننت أن السعادة في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والتنقل بين القنوات والفضائيات، فعكفت على أكثر من 30 قناة أتنقل بينها طوال يومي وليلتي. كنت أركز على الأفلام الكوميدية والأفلام المضحكة ظنا مني أن السعادة هي في الضحك والمرح، وبالفعل كنت أضحك لكن بفمي، وأتألم وأنسف في أعماقي. والغريب كنت كلما ازددت ضحكا ازددت شقاء داخليا ونزيفا روحيا. ظننت أن السعادة أن أرتبط بشاب وسيم أنيق يبادلني كلمات الغرام ويسمعني عبارات العشق والهيام، ويتغزل في جمالي يبيت سهران معي في ظلم الليالي. سلكت هذا الطريق وأخذت أتنقل من شاب لآخر بحثا عن الراحة النفسية والسعادة الحقيقية، ومع ذلك كله لم أشعر بطعم السعادة، بل بالعكس كنت مع انتهاء كل مقابلة أو مكالمة هاتفية أشعر بالقلق، أشعر بالاضطراب يسيطر على روحي ويخيم على قلبي، ونارا ملتهبة تشتعل في داخلي، وأدخل في دوامة من التفكر وخوف من المستقبل المجهول يملأ كياني ويعصر لي جناني. وأجدني في حقيقة الأمر هربت من جحيم أبشع إلى جحيم أعظم منه وأشنع. لذلك لا بد أن تعلموا وتفهموا دوافع ونفسيات تلك الفتيات التي ترونهن في الأسواق يستعرضن بملابسهن المثيرة يغازل ويعاكسن ويعرضن لحومهن ومحاسنهن ومفاتنهن. إنهن في الحقيقة ضحايا ولسن مجرمات، مقتولات وليس قاتلات. إنهن ضحايا الظلم العائلي، حصاد القسوة والإهمال العاطفي، نتاج التفكك الأسري والجفاف الإيماني. إن كل واحدة من أولئك الفتيات تحمل في داخلها مأساة مؤلمة ومعاناة دامية دفعتها إلى تلك التصرفات الحمقاء والأفعال الرعناء لتلقي نفسها بين أنياب ذئاب مفترسة منتشرة هنا وهناك تترصد لكل فريسة. واعلموا أن الغريزة الشهوانية لا يمكن أن تكون هي السبب لوحدها والدافع لتلك المسلمة لكي تعرض عرضها وتبذل نفسها وتهين كرامتها بالتقاط رقم من فلان أو الركوب والخلوة مع ذئب غادر ومتربص فاجر. فبادر الشيخ قائلا: أختاه، يبرز سؤال مهم، هل مرور الفتاة بأزمة نفسية أو مأساة عائلية يبرر لها ويسوغ أن تعصي ربها وتبيع عفافها وتتخلى عن شرفها وتعرض نفسها لشياطين الإنس؟ هل هذا هو الحل لمشكلتها ومأساتها؟ هل هذا سيغير من واقعها المرير شيئا ويجعلها تجد الراحة والسعادة؟ فردت الفتاة: لقد أصبحت أشك، هل هناك سعادة حقيقية في هذه الدنيا؟ وإذا كانت موجودة فأين هي؟ أين أجدها؟ ما هو الطريق الموصل إليها؟ لقد مللت هذه الحياة الرقيبة وسئمت من هذه الأوضاع الكئيبة. فقال لها الشيخ: أختاه، لقد أخطأت طريق السعادة، واسمعي مني لتعرف طريق السعادة الحقيقية. إن السعادة الحقيقية أن تلجئي إلى الله وتتضرعي له وتنكسري بين يديه وتنطرحي على بابه قياما ومناجاة في ظلم الليالي، ليطرد عنك الهموم ويذهب عنك الغموم ويداوي جراحك ويفيض على قلبك السكينة والانشراح والسعادة والأفراح. أختاه، إذا أردت السعادة فاقرعي أبواب السماء بالليل والنهار بدلا من قرع أرقام الهواتف. إذا أردت السعادة تعلقي بصدق الوعود من الرب المعبود لا من ذئب غادر حقود. صدقيني يا أختاه، إن الناس كلهم لن يفهموك ولن يقدروا ظروفك ولن يفهموا أحاسيسك، وحين تلجئين إليهم فمنهم من يشمت بك أو يسخر من أفكارك، ومنهم من يحاول استغلالك، ومنهم من يرغب في المساعدة لكنه لا يملك لك ضرا ولا نفعا. أختاه أختاه، إنك لن تجدي دواء لوضعك النفسي وإرواء لعطشك الداخلي وليا لجفافك الروحي إلا بالانقضاح والبكاء بين يديه سبحانه. لن تشعري بالسكينة والطمأنينة والراحة إلا وأنت واقفة بين يديه تناجينا تنادينا، تسكبين الأبرات، تطلقين الزفرات على أيام خالية ولحظات ماضية قالت الفتاة والعبرص تخنقها. لقد فكرت في ذلك كثيرا، لكن خجلي من الله وحيائي من ذنوبي وتقصيري يمنعني من ذلك. كيف ألجأ إلى الله وأطلب منه المعونة والتيسير وأنا مقصرة في طاعته مبارزة له بالذنوب والمعاصي؟ فرد عليها سبحان الله سبحان الله: يا أختاه، إن الناس إذا أغضبهم شخص وخالف أمرهم غضبوا منه ولم يسامحوه وأعرضوا عنه وتركوه، لكن الله تعالى لا يغلق بابه في وجه أحد من عباده ولو كان من أكبر العصاة وأعتى المجرمين الطغاة. بل متى تاب المرء وأناب فتح له أبواب مغفرته بل متى تاب المرء وأناب فتح له أبواب رحمته وتلقاه بعفوه ومغفرته. حتى إذا لم يتب فإن الله يمهله ولا يعاجله بالعقوبة، بل يناديه ويرغبه في التوبة والإنابة. أختاه أختاه، إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم الفقراء إلي. من أقبل منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن أنابوا إلي إن أنابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين والمتطهرين، وإن تباعدوا عني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. ما كان الشيخ ينتهي من الحديث القدسي حتى انفجرت الفتاة بالبكاء وهي تردد: ما أحلم الله ما أحلم الله ما أرحم الله ما أرحم الله. واصل الشيخ حديثه: أختاه، إنني مثلك أبحث عن السعادة الحقيقية، أبحث عنها في هذه الدنيا، وقد وجدتها وجدتها في طاعة الله، في الحياة مع الله، في ظل مرضاة الإله، وجدتها في الرجوع والتوبة، وجدتها في الاستغفار والأوبة، وجدتها في جموع الأسحار ومصاحبة الصالحين الأخيار، وجدتها في بكاء التائبين وأنين المذنبين واستغفار العاصين وفي تسبيح المستغفرين، وجدتها في الخشوع في الركوع، وجدتها في الانكسار والخضوع، وجدتها في خشية الله والجموع، في الصيام في القيام في امتثال شرع الملك العلام، وجدتها في تلاوة القرآن، وجدتها في هجر المسلسلات والألحان. أختاه أختاه، بحثت عن الحب الحقيقي الصادق، فوجدت الناس إذا أحبوا أخذوا، وإذا منحوا طلبوا، وإذا أعطوا سلبوا، ولكن الله تعالى إذا أحب عبدا أعطاه بغير حساب، وإذا أطيع جاز وأكرم وأثاب. أختاه، إن الناس لا يمكن أن يمنحونا ما نبحث عنه من صدق وأمان، وما نطلبه من رقة وحنان، ونتعطش إليه من دفء وسلوان، لأن كل منهم مشغول بنفسه، مهتم بذاته، يطلب ما تطلبين ويبحث عما عنه تبحثين. إنك لن تجدي أحدا يمنحك ما تبحثين عنه إلا ربك ومولاك الذي خلقك فسواك وعدلك ورباك. أختار إن الناس يغلقون أبوابهم ويوقفون حجابهم وبابه سبحانه مفتوح للسائلين، باسط يديه بالليل والنهار للعائدين، ينادي عباده تعالوا إلي ألم إلى طاعتي لأقضي حاجاتكم وأفرج كرباتكم وأمنحكم الأمان والراحة والسكينة والحنان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه هي السعادة الحقيقية، الحياة مع الله والعيش في كنة الإله، لأن في النفس البشرية ظمأ وعطشا لا يرويه عطف الوالدين ولا يمده حنان الإخوة والأقارب ولا يعوض حب الأزواج وغرام الأحباب ولا مودة الزميلات ولا مجالسة الصديقات. كلهم مشغول بظمأ نفسه وعطش قلبه وجفاف روحه. لن تجد الري الكامل والشبع التام إلا باللجوء إلى الله والعيش في ظل طاعته والحياة في ظل أوامره والسير في طريق نوره وهدايته. حينها تشعرين بالسعادة الحقيقية، تجدين الحب الحقيقي، تحسين بمذاق اللذة الصافية الخالية من المنغصات والمكدرات. جربي أختاه، جربي هذا الطريق، جربيه أختاه، وستشعرين بالفرق العظيم، وسترين النتيجة، وتحسينها بقلبك، وتتلذذ بها روحك. أجابت الفتاة، والبكاء يغلب على صوتها. نعم والله، نعم والله، هذا هو الطريق، هذا ما كنت أبحث عنه. كم تمنيت أنني سمعت هذا الكلام منذ سنين ليوقظني من غفلتي وينتشلني من حيرتي ويلهمني طريق الصواب. إذن أختاه خذيها كلمة من أخيك الرفيق الشفيق، فلنبدأ الطريق من هذه اللحظة. وها هو الفجر قد ظهر وبزغت أنواره، وها هي أصوات المؤذنين فتعالى في كل مكان، تهتف بالقلوب الحائرة، تنادي النفوس التائهة أن تعود إلى ربها ومولاها. تناديك عودي لربك، عودي لمولاك، فأسرعي وابدأي صفحة جديدة، وليكن هذا الفجر هو ميلادك الجديد، وليكن أول ما تبدأين به ركعتين تقفين فيهما بين يديه سبحانه، تسكبين العبرات، تطلقين الزفرات على المعاصي والذنوب السالفات. وانتهت المكالمة العجيبة، وبعد أسبوعين إذ بالشيخ يتلقى اتصالا، رفع السماعة فإذا بصوت مألوف نبراته تدل على الفرح والسرور والبشر والحبور. وإذا بها الفتاة تطلقها كلمات تتمكن من القلب قبل أن تستقر في الأذن. قالت: وأخيرا وجدت طعم السعادة الحقيقية، أخيرا وصلت إلى شاطئ الأمان، أخيرا وجدت الراحة، أخيرا وجدت الهدوء النفسي. لقد شربت من ماء السكينة والطمأنينة، وغسلت روحي بماء الدموع العذب الزلال، أخيرا داويت قلبي الجريح ببلسم التوبة الصادقة، فكان الشفاء من فاطر الأرض والسماء. لقد أيقنت أنه لا سعادة إلا في طاعة الله وامتثال أوامره، وما عدا ذلك سراب زائل ووهم زائف سرعان ما ينكشف ويزول. وإنني يا شيخ ما اتصلت عليك إلا لأطلب منك طلبا واحدا، وهو أن تنشر قصتي كاملة فكم من الفتيات تائهات حائرات لعل الله أن يهديهن بها طريق الرشاد. فقال لها: عسى أن يكون ذلك قريبا. أختاه، لقد بحت أصوات الناصحين وتقطعت قلوب الصادقين، يجأرون بها في كل وقت وحين. لا سعادة إلا في الدين، العبودية لرب العالمين، والمتابعة لهدي سيد المرسلين. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينا حياة طيبة، حياة طيبة في كل زمان ومكان، مع نفسها حياة طيبة، مع أهلها حياة طيبة، في منزلها، في عملها، مع زوجها حياة طيبة، مع أبنائها حياة طيبة، لو بلا أموال حياة طيبة، لو مشرونة الأركان، لو عميت العينان وخرص منها اللسان، فلنحيينها حياة طيبة، لكن بشرط: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. عمل صالح، نعم، إيمان وعمل صالح، وإن كان العمل يدخل في الإيمان لكن خص بالذكر لمزيد الإيمان. أختاه، كانت هذه هي الوقفة الأخيرة، أودعك فيها وأنا كل أمل ورجاء أن تنال من قلبك مكان وتتفكري فيها حتى تنال الأمان وتسعدي في الدنيا ويوم نلاقي الديان، يوم لا ينفع الآباء والأمهات ولا الإخوان والأخوات ولا الأبناء والبنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين الأحباب ليشفعوا؟ أين الأصحاب ليدفعوا؟ أين القرناء ليمنعوا؟ أين الخلان؟ أين الأعوان؟ أين الشجعان؟ أين الوسطاء؟ أين الشفعاء؟ أين الأقوياء؟ أين الكنوز والأموال؟ أين الحشود والأبطال؟ أين الجيوش الكرارة؟ أين الجحافل الكرارة؟ أين هم يردون عنك العتاب ويحسنون لك الجواب ويدفعون عنك العذاب بين يدي رب الأرباب؟ أين هم إذا قال الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه؟ خذوها فغلوها ثم الجحيم صلوها، وفي سلاسل العذاب فاسلكوها، وعلى وجهها فاسحبوها، وفي النار أدخلوها، وفي الجحيم عذبوها، وبالأنكال والأغلال قيدوها، ومن الزقوم والغصين أطعموها، ومن الحميم والبن أسقوها، ومن الخروج فامنعوها، وفي الموت أنقوها، وإن شكت شدة العذاب فزيدوها. اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار يا عزيز يا غفار. اللهم تب على التائبين والتائبات، اللهم تب على التائبين والتائبات، اللهم تب على التائبين والتائبات، وأنزل هداية من عندك على المذنبين والمذنبات. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، وثبت أمهاتنا، وأصلح زوجاتنا، وهدي أخواتنا، اللهم اجعلهن من الصالحات القانتات العاملات بما يرضيك يا رب الأرض والسماوات. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من استمعت حديثي فاغفر ذنبها فاغفر ذنبها فاغفر ذنبها واستر عيبها. اللهم استر عيبها. اللهم ارفع ذكرها. تقبل توبتها. بارك لها في خلقها. بارك لها في أخلاقها. بارك لها في عملها. بارك لها في زوجها. بارك لها في ذريتها. اللهم اجعلها هادية مهدية. اللهم اجعلها هادية مهدية راضية مرضية للمفاتيح الخير للمغاليق الشر. يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لها بالصالحات. اللهم اختم لها بالصالحات. اللهم اختم لها بالصالحات. اللهم أنر لها الظلمات. آمنها في العرصات. نجها من الدركات. أدخلها الجنات يا رب البريات يا فاطر الأرض والسماوات. ربنا آمنا في الأوطان وأصلح الأئمة وذوي السلطان وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلاة وسلاما على المصطفى.